بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الروم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه الآيات التي ترد تباعا، والتي يبين الله تعالى فيها بعضا من آياته، لأن من كما تعرفون للتبعيض، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته خلق السماوات والأرض. كلمة السماوات والأرض تعبير قرآني عن الكون. الكون الذي نستخدم هذا المصطلح نحن اليوم، في القرآن عبر الله عنه بكلمة السماوات والأرض. السؤال الأول هو أن هذا الكون ما حجمه؟ شيء لا يعقل، يعني كلما مرت سنة أو سنتان اكتشفت مجرة تبعد عنا عشرات بل مئات بل ألوف بل ألوف الملايين من السنوات الضوئية. والله سبحانه وتعالى يقول: وإنا لموسعون. معنى موسعون أي أن هذا الكون لا نهاية لاتساعه، أو يزداد اتساعا. إما لا نهاية لاتساعه، كلما تقدم العلم اكتشفت آفاق جديدة لم تكن معروفة من قبل، أو أن هذا الكون يزداد اتساعا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. 16,000,000,000 سنة ضوئية مجرة اكتشفت حديثا. لذلك يا ترى ما حجم الكون لا نهاية لحدوده؟ يا ترى ما عدد مجراته؟ بعضهم يقول 200,000 مجرة التي أحصيت حتى الآن. في كتاب آخر قرأت 1,000,000,000 مجرة، 1,000,000,000 مجرة، وفي كل مجرة 1,000,000,000 نجم، وفي كل نجم أبعاد وأقطار لا يعلمها إلا الله. بعض النجوم يزيد حجمه عن حجم الشمس 200,000,000 مرة، 200,000,000. وبعض النجوم يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. هذه النجوم بعضها كواكب وبعضها نجوم، بعضها ملتهب وبعضها متبرد، بعضها مذنبات، بعضها عناقيد، بعضها كازارات، بعضها كواكب، بعضها جزر، بعضها كويكبات. يعني المعلومات عن الفلك شيء لا يصدق. وكل هذا الكون، أو أن السماوات والأرض خلقت للإنسان بالدليل القطعي. الآية الأولى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآية الثانية: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. الآن ربنا عز وجل يشير: ومن آياته خلق السماوات والأرض. طبعا الأرض ذكرها على التخصيص لأننا عليها، ولأنها من أرقى الكواكب، يعني الحياة، الهواء، النبات، الحيوان، الليل، النهار، الجاذبية، القوام، هذه خلقت خصيصا للإنسان، لأن الله تعالى يقول: والأرض وضعها للأنام. حينما قدم الأرض هذا على سبيل التخصيص والقصر، والأرض وضعها للأنام، يعني الأرض بحجمها بقوامها بكثافتها بجبالها بأنهارها ببحارها بكائناتها بأطيارها بأسماكها بحرارتها برياحها بكل شيء فيها، وضع خصيصا للإنسان أو صممت بحيث تلبي حاجات الإنسان. أبسط هذه الحاجات أن الإنسان له طاقة على العمل، له طاقة، فلا بد من أن يرتاح. الليل في الأرض لا يزيد عن 10 ساعات إلى 12 ساعة إلى 8 ساعات. الليل يتناسب مع حاجة الإنسان، أما أي نجم آخر الليل 30 ليلة، 30 يوم تساوي ليلة واحدة، فالإنسان نام 8 ساعات، نام 10 ساعات، استيقظ دنيا ليل، عمل في الليل، رجع فنام، بتحس أن هذا الكوكب لا يتناسب مع طبيعة الإنسان. فحجم الأرض ودورتها حول نفسها وحول الشمس وطبيعة الحرارة عليها والرطوبة والماء والهواء والحيوانات والنباتات، هذا كله مصمم خصيصا للإنسان. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قد يسأل سائل، ما وجه التناسب بين خلق السماوات والأرض وبين اختلاف ألسنة الإنسان وألوانه؟ الشيء الثابت الآن أن الإنسان فرد لا مثيل له. كنا قبل 10 سنوات نعتقد أن للإنسان بصمة لا تتكرر، ثم ظهر حديثا أن لكل إنسان تركيب خاص في قزحية العين لا يتكرر أبدا، فقزحية العين هوية له وبصمته هوية له، هي هويتان. الآن اكتشف أن هناك زمرا نسيجية غير الزمر الدموية، وأن إنسانان في 5,000,000,000، يعني أكثر من إنسانين لا يتشابهان في 5,000,000,000. هذا أحدث بحث ألقي في بعض المؤتمرات الطبية، يعني 2,500,000,000 زمرة نسيجية. وقد يقال بعد ذلك أن كل إنسان له زمرة نسيجية خاصة، فبصمة اليد هوية للإنسان، قزحية العين هوية للإنسان، بلازما الدم هوية للإنسان، رائحة الجلد هوية للإنسان. كل إنسان له رائحة خاصة، وعلى أساس هذه الرائحة الخاصة تكتشف بعض الكلاب البوليسية المجرم، يعطى هذا الكلب جزءا من أدوات المجرم، من سلاحه، من ثيابه، من أماكن بصماته، والكلب يتبع هذه الرائحة إلى أن يصل إلى المجرم. إذن للإنسان رائحة جلد خاصة، وللإنسان كيمياء دم خاصة، وللإنسان قزحية خاصة، وللإنسان بصمة خاصة، وللإنسان نبرة صوتية خاصة لا تتكرر. يعني الله عز وجل من باب التكريم لهذا الإنسان أنه خلقه على صورته في بعض تفسيرات هذا الحديث، يعني الله فرد، ومن تكريم الله للإنسان أن جعله فردا لا يتكرر. لك وجه، ولك ملامح، ولك صوت، ولك رائحة، ولك قزحية، ولك بصمة، ولك كيمياء للدم. طيب، قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فبعض العلماء فسر الألسنة، اختلاف الألسنة، على اختلاف اللغات، هذا لغته عربية، وهذا لغته إفرنسية، وذاك إنجليزية، وذاك إسبانية، وهي لغة هندية وأردية وباكستانية وإفريقية وصينية، وعدد اللغات بالآلاف، عدد اللغات التي يتكلمها الإنسان على وجه الأرض بالآلاف، لكل لغة مفرداتها وأفعالها وأسماؤها وقواعدها ونحوها وصرفها ولهجاتها وحروفها. إذن اختلاف اللغات هذا من آيات الله الدالة على عظمته. بعضهم قال لا، اختلاف نبرات الصوت، اختلاف إيقاعات الصوت، اختلاف الموجات الصوتية. والدليل أنك حينما تستمع إلى مكالمة هاتفية تقول فلان حدثني من دون أن يذكر اسمه. إذن إنك تملك ذاكرة صوتية، تعرف من خلال هذه الذاكرة الصوتية نبرات كل شخص يتصل بك، وهذا من آيات الله. والألوان، آلة التصوير تصور لك 100 شخص بلون واحد تقريبا أو بفارق بسيط جدا، لكن لو نظرت بعينك الطبيعية إلى ألوان هؤلاء 100 لرأيت كل واحد منهم يتميز بلون غير لون أخيه، إلى أن نقول إن كل إنسان له لون. إذا كانت العين البشرية تفرق بين 800,000 لون أخضر، لو أن لونا واحدا درجناه 800,000 درجة فالعين البشرية تفرق بين لونين. لذلك اختلاف الألوان واختلاف الأصوات، كأن اللون يعطي الإنسان هوية خاصة وكأن الصوت يعطي الإنسان هوية خاصة، هذا شيء ثابت واقع. ولكن ما علاقة خلق السماوات والأرض باختلاف الألسنة والألوان؟ في تفسيرين. مثلا الله عز وجل قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، كلام جميل، آية كونية، آية الليل والنهار. قال وما خلق الذكر والأنثى. طيب ما علاقة الليل والنهار بالذكر والأنثى؟ يجب أن تكتشف أن هناك علاقة بينهما. يبدو أن الليل والنهار متكاملان وأن الذكر والأنثى متكاملان، كما أنك بحاجة ماسة إلى ليل ترتاح فيه تسكن فيه، أنت بحاجة ماسة إلى نهار تعمل فيه. كذلك الأنثى تهيئ للرجل السكن والرجل يهيئ للأنثى الرزق، إذن متكاملان، إذن من طبيعة واحدة ولكنهما مفترقان ومتكاملان. يبدو أن الله سبحانه وتعالى حينما قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن اختلاف الألوان له علاقة بخلق السماوات والأرض. الذين في المنطقة الحارة لهم لون، في المنطقة المعتدلة لهم لون، في المنطقة الباردة لهم لون. كأن لون الإنسان له علاقة ببيئته، في الصحراء أم في الحضر، في الساحل أم في الداخل، في المرتفعات أم في المنخفضات، في المنطقة الحارة أم في المنطقة المعتدلة أم في المنطقة الباردة. هناك علاقة بين اللون وبين البيئة التي يحياها الإنسان، بل إن لون الإنسان يعد وسيلة من وسائل الدفاع عنده. ففي المناطق الحارة اللون الداكن أقرب إلى التكيف مع هذه البيئة، وفي البلاد الباردة اللون الفاتح أقدر على تكيف أصحابه مع بيئتهم. إذن موضوع اللون موضوع دقيق جدا، هو من آيات الله الدالة على عظمته. القرآن أحيانا يعطينا عنوانات لموضوعات، عنوانات، وعلى الإنسان أن يتابع الموضوع. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الحقيقة قبل قليل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، بعد ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، بعد ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يا ترى ما حكمة الله عز وجل في هذه النهايات التي انتهت بها الآيات الكريمة؟ في آية انتهت لقوم يعقلون، ولقوم يتفكرون، ولقوم يسمعون، ولقوم يعقلون ويتفكرون ويسمعون، وللعالمين. كلمة يسمعون الشيء الذي لا يستطيع عقلك أن يدركه، لا يمكن أن تدركه إلا بالسماع. السماع إذن هو اليقين الإخباري. أنت كإنسان عندك يقين حسي، وعندك يقين عقلي فكري استدلالي، وعندك يقين إخباري. أما اليقين الحسي حينما ترى الشيء بعينك، أو تسمع صوته بأذنك، أو تلمسه بيدك، هذا يقين حسي، هي المحسوسات. والإنسان وغير الإنسان بإمكانه أن يدرك المحسوسات. أما اليقين الفكري أو الاستدلالي هذا يقين من نوع آخر، بمعنى أن الإنسان يرى شيئا ويحكم على صانعه، يرى نظاما يحكم على منظمه، يرى تسييرا يحكم على مسيره، يرى كونا يحكم على مكونه، يرى خلقا يحكم على خالقه. هذه مهمة العقل، الاستدلال، أن تستدل بشيء مادي على شيء مغيب عنك. هذا معنى قوله تعالى ألف لام ميم في البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما معنى الإيمان بالغيب؟ أنك رأيت الشمس، قلت من خلقها؟ من أودع فيها هذه الحرارة؟ من جعلها تسير بسرعة 200 كيلومتر في الثانية؟ من جعل هذه الطاقة متتابعة وليست متخامدة؟ من جعلها بهذا الحجم؟ من جعلها بهذه الكثافة؟ هذا يقين استدلالي، وهذا سر الإيمان فيه. يعني لا تستطيع أن تعرف الله عز وجل إلا باليقين الاستدلالي. باليقين الحسي لا تستطيع، لقوله تعالى لا تدركه الأبصار. ولكن باليقين الاستدلالي، العوام يقولون باللغة الشائعة، الله ما انشاف، بالعقل انعرف. فالإنسان بعقله يستطيع أن يتعرف إلى الله عز وجل، لكن ذات الله، ذاته، صفاته، أسماؤه، الماضي السحيق، المستقبل البعيد، هذه أشياء لا يمكن أن يعرفها العقل. العقل يحتاج إلى شيء أمامه مادي، من هذا الشيء يصل إلى الخالق، يحتاج إلى نظام، من هذا النظام إلى منظم. أما إذا أردت أن تبحث في ذات الله بعقلك لا تستطيع، تهلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. في منطقة، في خط أحمر، إذا أردت أن تفكر بعقلك في ذات الله عز وجل لا بد من أن تهلك، لأن طبيعة الإنسان وطبيعة عقله وطاقة عقله وقدرة عقله لا تؤهله أن يتعرف إلى الله مباشرة إلا من خلال الكون. يعني ورقة دخينة، أي رقيقة جدا، ألقيناها في فرن بصهر الحديد، قلنا ماذا حل بها بعد ساعتين؟ أي ساعتين هاتين؟ هي من الوهج تبخرت، من الوهج تبخرت. ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. تجلى الله عز وجل على الجبل فجعله دكا. إذن الإنسان لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا، حواسه عاجزة لا تحتمل، تحترق. سيدنا جبريل قال له: أنا إذا اخترقت احترقت. في المعراج: إذا اخترقت احترقت. كل إنسان له مقام معلوم. إذن أردت من كلمة مرة لقوم يتفكرون، مرة لقوم يعقلون، مرة لقوم يسمعون، مرة للعالمين. سماع الموضوعات التي المتعلقة بذات الله عز وجل، بذاته، بصفاته، المتعلقة بالماضي السحيق، بالمستقبل البعيد، بالذي غيبه الله عنا.
يعني إنسان ذكي جدا قد يوضع أمامه مثلا جهاز يكشف أسراره واستعماله، لكن جهاز لا يراه، نقول له هناك جهاز معقد جدا في حلب حدثنا عنه، مهما كان ذكي مهما كان عبقري لا يستطيع، لا بد من شيء أمام عينيك تفكر فيه وتستنبط منه. لذلك لا يجوز البحث في ذات الله بعقلك مباشرة، إن فعلت هذا احترقت أو هلكت. وهذا يؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا، هلاك محقق. نعم، إذن هذه المعلومات التي تتحدث عن ذات الله وعن الماضي وعن المستقبل، هذه جاءت أخبارا في القرآن الكريم. ربنا أخبرنا عن الملائكة وعن الجن وعن ذاته وعن ما بعد الموت من برزخ ومن نشور ومن صراط مستقيم ومن حوض ومن ملائكة عذاب وملائكة رحمة وما شاكل ذلك. وأخبرنا عن الماضي السحيق: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن يجب أن تعرف حدودك. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده، ميزان صنعته أعلى شركة في العالم لكن كتبت عليه 50 كيلو، ما دمت تستخدمه في حدود 50 كيلو فهو من أدق الموازين، فإذا وزنت به 100 كيلو كسرته، فإذا كسرته لا ينبغي أن تتهم الصانع بأن صنعته غير متقنة، لا، أنت أسأت استعماله. فالذي يستخدم عقله في ذات الله عز وجل فيهلك لا يلومن إلا نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا، في خط أحمر. لهذا قال سيدنا الصديق: قال العجز عن الإدراك إدراك. والحمد لله رب العالمين.